السابعة مساء حسب توقيت بغداد.
أهلا بكم إلى إذاعة العراق الحر،
تغطية لآخر المستجدات والأحداث،
متابعة لأهم التطورات.
إذاعة العراق الحر،
أن تسمع الحقيقة.
نبدأ هذه الفترة بنشرة لأهم الأنباء.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق.
هذه إذاعة العراق الحر.
مستمعينا الكرام، طاب مساءكم وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار من إعداد وتقديم فارس عمر. نبدأ النشرة بأهم العناوين في هذه الساعة. القوات العراقية تدخل مركز ناحية العلم على أطراف تكريت. طائرات التحالف الدولي تواصل ضرباتها ضد داعش. مقتل مدني وضابط أثر تفجير مزدوج في سيناء. تفاصيل النشرة من إذاعة العراق الحر. استعادت قوات الجيش والحشد الشعبي اليوم الثلاثاء السيطرة على مركز ناحية العلم شمالي مدينة تكريت من تنظيم الدولة الإسلامية داعش. وقال قادة عسكريون أن مسلحي داعش ما زالوا يتحصنون في منازل في القاطع الشمالي من العلم، ولكن قوات الجيش والحشد الشعبي استعادت مركز الناحية وهي تستعد لخوض قتال شوارع من أجل السيطرة على ما تبقى منها. أعلن الجيش الأمريكي في بيان اليوم الثلاثاء أن طائرات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة وجهت 12 ضربة جوية ضد مسلحي داعش في العراق وسوريا خلال الساعات 24 الماضية. وقال البيان أن طائرات التحالف وجهت في العراق 8 ضربات جوية استهدفت وحدات داعش القتالية ومواقعه ومنشآته قرب كركوك والفلوجة والموصل. وفي سوريا استهدفت 4 ضربات وحدات داعش وآلياته ومواقعه القتالية قرب مدينة كوبان. استنكر العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بشدة اليوم الثلاثاء الاعتداءات التي استهدفت المسيحيين والأقليات مؤخرا. وقال الملك عبد الله الثاني في كلمة ألقاها في البرلمان الأوروبي في سالزبورغ إن هذا اعتداء على الإنسانية وعلى الإسلام، وأن المسيحيين العرب جزء أصيل من ماضي المنطقة وحاضرها ومستقبلها. وأشار العاهل الأردني إلى المسيحيين العراقيين الذين استقبلهم بلده.
استقبل الأردن آلاف المسيحيين العراقيين خلال العام الماضي، وهذا بالإضافة إلى توفير مأوى خلال السنوات القليلة الماضية لمليون وأربعمائة ألف لاجئ سوري يشكلون الآن 20% من السكان.
الملك عبد الله قال أيضا أن الإسلام هو دين الرحمة والسلام والتسامح. قال مسؤولون مصريون أن مدنياً وضابطاً في الجيش قتل اليوم الثلاثاء أثر تفجيرين أحدهما هجوم انتحاري استهدف قاعدة للشرطة في سيناء. ونقلت وكالة فرانس بريس عن مصادر أمنية وطبية أن انتحارياً يقود سيارة مفخخة هاجم قاعدة للشرطة في مدينة العريش، وأن الهجوم أسفر عن مقتل مدني، كما أصيب مدنيان وثلاثون من عناصر الشرطة في الهجوم. وفي الهجوم الثاني قتل نقيب الجيش وأصيب جنديان إثر انفجار عبوة ناسفة مزروعة على جانب الطريق أثناء مطاردة مسلحين جنوبي العريش. أعرب الاتحاد الأوروبي اليوم الثلاثاء عن الأسف بعد أن اتهمت وزيرة الخارجية السويدية مارغوت فالستروم العربية السعودية بمنعها من الكلام في اجتماع الجامعة العربية. وقالت الوزيرة السويدية أن الرياض منعتها من إلقاء كلمتها في اجتماع الجامعة العربية أمس الاثنين بسبب موقفها من حقوق الإنسان. أعلن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف اليوم الثلاثاء أن رسالة أعضاء جمهوريين في مجلس الشيوخ الأمريكي يحذرون فيها من أن أي اتفاق تتوصل إليه إيران مع الرئيس أوباما سيلغى ما أن يغادر البيت الأبيض تشير إلى أن الولايات المتحدة ليست جديرة بالثقة. ونقل موقع التلفزيون الإيراني عن ظريف قوله أن من المؤسف أن يكون هناك من يعارضون الاتفاق.
من المؤسف أن تكون هناك مجموعة ضد التوصل إلى اتفاق. نحن بالطبع نصر على أن الاتفاق إذا توصلنا إليه يجب أن يكون اتفاقا يراعي حقوق شعبنا، ولدينا ثقة بأن هناك طرقا لتحقيق هذه النتيجة.
في واشنطن استنكر البيت الأبيض والديمقراطيون في الكونغرس رسالة الجمهوريين قائلين أنها تضعف موقف أوباما في المفاوضات النووية. قال الرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في تصريحات إذاعية بثت اليوم الثلاثاء أن هناك محاولة عالمية للتوثق من هزيمته في الانتخابات البرلمانية المقبلة، وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن نتنياهو أدلى بتصريحاته هذه أمام ناشطين في حزب الليكود اليمين. اتهم وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف اليوم الثلاثاء رئيس المجلس الأوروبي دونالد تاسك والمفوضية الأوروبية بزيادة حدة التوتر بين موسكو والاتحاد الأوروبي بسبب الأزمة الأوكرانية، وقال لافروف أن على دول الاتحاد الأوروبي أن ترسم حدودا للسلوك المسؤولين في بروكسل. بهذا مستمعينا الكرام تنتهي نشرة الأخبار، قدمناها لحضراتكم من إذاعة العراق الحر.
أنت ترى وتسمع
وتقول.
مستمعي الكرام،
إذاعة العراق الحر منكم وإليكم.
ابعثوا لنا برسائلكم الصوتية والمصورة
عن مشاهداتكم من الأحداث والتطورات
أولا بأول.
كي نوصل صوتكم وصوت الحقيقة إلى الرأي العام.
ابعثوا بموادكم الصوتية عبر الهاتف رقم
0770442577،
وابعثوا بموادكم المصورة على عنوان بريدنا الألكتروني
iraq@rfer.org.
أنت ترى وتسمع
وتقول.
هذه
إذاعة العراق الحر.
أسرة إذاعة العراق الحر تجدد لكم التحية مستمعي الكرام، وتدعوكم الآن إلى متابعة برامجنا خلال هذه الساعة. في نهاية هذه الساعة يمكنكم متابعة حلقة جديدة من برنامج شباب النهرين، وقبل ذلك سنتابع قضايا عديدة منها خطة لحجب مواقع التنظيمات الإرهابية على الإنترنت داخل حدود العراق، واختيار محافظ جديد في ذي قار، ومطالبات بالكشف عن مصير ضحايا عملية سبايكر، وفرض رسوم على المركبات لغرض صيانة الشوارع. ستكون لنا أيضا مطالعة في عدد من صحف اليوم، وسنتطرق أيضا في إطار زاوية من المشهد العراقي، سنتطرق إلى المشاريع الاستثمارية ونتساءل هل غيرت من وجه بغداد؟ نبدأ أولا مستمعي الكرام بخطة لحجب مواقع التنظيمات الإرهابية على الإنترنت داخل العراق. رامي أحمد والتفاصيل.
كشفت وزارة الاتصالات عن تنسيق مع شركات عالمية لحجب المواقع الألكترونية للتنظيمات الإرهابية داخل العراق. وقال وكيل الوزارة كريم الساعدي في حديثه لإذاعة العراق الحر إن الوزارة تحاول أن تحجم حركة داعش من خلال شبكة الإنترنت عبر المواقع التي يرتادها التنظيم للترويج لنفسه، مضيفا القول إن المعركة التي تدور حاليا هي ليست عسكرية فقط وإنما ألكترونية أيضا.
وزارة الاتصالات من خلال الشركة العامة للإنترنت تأمل على ضبط قضية الإنترنت وهذه يعني قنوات التواصل الاجتماعي الثلاث، وتعاقدت مع شركات بهذا المجال شركات كبرى ضبط هذا الأمر. قضايا هذا اللي تظهر من المنظمات الإرهابية الشبكة الدولية للإنترنت هي ماخذة على عاتقها هذا الأمر وتعمل على هذا الأمر. في المعركة متعددة الجوانب، جوانب إعلامية عسكرية إلكترونية اتصالات. فإحنا هذا الجانب ومساعدة والتنسيق مع الجهات الأمنية بهذا المجال.
أستاذ الحرب النفسية في كلية الإعلام بجامعة بغداد عبد السلام سامر من جانبه وصف خطوة وزارة الاتصالات لحجب مواقع التنظيمات الإرهابية بالجيدة، مشيرا إلى أن هذه المواقع لها تأثيراتها النفسية الكبيرة التي تدعم نشاطات تلك التنظيمات على الأرض.
المنظمات الإرهابية استغلت شبكة الإنترنت لإداء أفعالها في اتجاه الحرب النفسية، فأعتقد أن هذا أمر ضروري أنه الحكومة العراقية والوزارات المعنية في العراق أن تتجه أن لا تستغل منظمات الإرهابية شبكة الإنترنت للتأثير على الرأي العام وتأثير على معنويات الناس ومعنويات المقاتلين ونشر الشائعات التي تؤثر بهذا الاتجاه. الحرب النفسية التي يقوم بها المنظمات الإرهابية هي الحقيقة أكبر من العمليات العسكرية.
فيما يشير الخبير الاستراتيجي في الشأن الأمني سعيد الجياشي إلى أن حجب مواقع داعش على شبكة الإنترنت ستجعله يخسر المعركة بنسبة 70%، مؤكدا أن التنظيم سيخسر عمليات التجنيد والتثقيف والترويج والتكتيكات العسكرية التي دائما ما كان يروج لها عن طريق مواقعه.
أقولها وبوضوح، هذه المواقع تحسم 70% من المعركة، التجنيد، التثقيف، الترويج، الدعم، كله على مواقع التواصل الاجتماعي. الآن هناك بعض التكتيكات الحربية لهذه الفصائل الإرهابية من خلال مواقع التواصل الاجتماعي. إذن كيف لنا إذا ما سيطرنا على هذه المواقع، إذا ما نظمنا العمل عليها، إذا ما حجبنا أي نشاط إرهابي، سنجعل الإرهابيين يسيرون وهم بدون بصيرة. فهذه المواقع تحسم 70%.
وكان معهد بروكينغز نشر في دراسة له مؤخرا أن ما لا يقل عن 90,000 حساب على تويتر فقط مرتبطة بتنظيم داعش حتى نهاية عام 2014. رامي أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
وسع عالمك بزيارة مواقع إذاعة العراق الحر على شبكة الإنترنت، الفيسبوك، يوتيوب وتويتر، وعلى هاتفك النقال مباشرة دون عناء من خلال الانضمام إلى صفحتنا IRAQHURR لكي تعلم بالأحداث وتبقى على اتصال بالأصدقاء.
مستمعي الكرام، تم اختيار محافظ جديد في ذي قار. تفاصيل أخرى مع علي العتابي.
مجلس محافظة ذي قار يصوت بالأغلبية على اختيار محافظ جديد لذي قار خلفا للمحافظ المقال يحيى الناصري في جلسة خاصة بهذا الشأن عقدها يوم الاثنين، ليكون الجدل حول قانونية هذه الجلسة هو السائد في ذي قار. وهذا نجاح مطرود عضو مجلس المحافظة.
وهذه جلسة قانونية حضرها أكثر من 28 عضو من أصل 31، تم التصويت على سيد محافظ ذي قار الجديد ب 25 صوت، وهذا قرار يفوق للأغلبية الثلثين، وقرار يدل على انسجام كبير في بين أعضاء مجلس محافظة باختيار الشخصية الكفوءة.
إلى ذلك، شككت عضو مجلس محافظة ذي قار أشواق الزهيري بقانونية الجلسة، مؤكدة أن الجلسة لم تكتسب الشرعية لأن القضاء العراقي لم يحسم أمر إقالة المحافظ الحالي يحيى الناصري، مشيرة إلى عدم انقضاء الفترة القانونية المخصصة للطعن المقدم من قبل المحافظ المقال.
أعتقد أن الإجراء لم يكن قانوني، ولم يكن مجلس محافظة ذي قار اليوم موفقا في انتخاب محافظ جديد دون أن تنقضي الفترات القانونية بإقالة المحافظ السابق ومضي فترات الطعن المضمنة ضمن قانون 21.
وتجدر الإشارة إلى أن المحافظة دخلت بحسب قانونيين في مأزق مع القضاء الذي لم يحسم حتى اللحظة ملفي الإقالة لمحافظ ورئيس مجلس المحافظة المقالين. لإذاعة العراق الحر، علي العتابي، ذي قار.
هذه إذاعة العراق الحر. بإمكانكم مستمعين الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم عن طريق الاتصال برقم الهاتف 0770-44-25770، كما بإمكانكم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم نفسه 0770-44-25770. راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقا. مستمعي الكرام، هذه رسالة من أحد مستمعي إذاعة العراق الحرة.
السلام عليكم إذاعة العراق الحر المحترمين، اللي إذاعتكم منفذ للفقراء للمظلومين، يعني نوصل صوتنا لكم. يعني إحنا إنما الناشد الشرفاء أهل الضمائر، الناشد اللي عندهم إنسانية وعندهم حمية على أبنائهم، على أبناء هذا الوطن. يعني هاي لو تزيد للعراقيين الخريجين الناس اللي كسبوا كلها بطالة. ليك أنا واحد من الناس عندي ثلاث أولاد خريجين وبطالة. ليش ما حد يعينهم؟ كل من الفئته يعين. يعني احنا ولد هذا الوطن، ليش هيك صارت فئات على رواتب عندهم ومتمتعين والناس راحوا يودون الشباب الاسلام تاها يندفعونهم بغير اشياء؟ ليش ما يحترمونهم بوظائف وبشهاده يعطونا القدر مع الشهادة يستفاد منها؟ وتحياتي لكم وكل الطيبين. أم محمد وياكم من بغداد.
إذاعة العراق الحر، نتطلع مستمعين الكرام إلى آرائكم وملاحظاتكم وتعليقاتكم عن طريق إرسالها رسالة مكتوبة على رقم الهاتف 0770-44-25-770. يرجى ذكر الاسم في الرسالة لإدامة التواصل معكم. أكرر الرقم 0770-44-25-770. هذه إذاعة العراق الحر.
مستمعي الكرام، بعد قليل سنتحدث عن فرض رسوم على المركبات لغرض صيانة الشوارع، وبعدها سنتوجه إلى الديوانية لنتابع مطالبات من أهالي ضحايا عملية سبايكر بالكشف عن مصير أبنائهم. فاصل ونواصل.
كثر ما تكسى ظروفه ما حرمني حلو شوقي، عاشقي ذا اللي تشوفه جعلك كيفي وذوقي، كثر ما تكسى ظروفه ما حرمني حلو شوقي وأنا من حقي أحبه هذا من أبسط حقوقي صرت ماضي في حياتي صرت ماضي في حياتي صرت ماضي في حياتي صرت ماضي في حياتي هذا ذنبك هذا ذنبك هذا ذنبك ما هو ذنبي والدهوم عينك وقلبك يسألوا من كان جنبي هذا عاشق بعد غدرك جاوزك انت في قلبي اقلب الدنيا ورايا وانزعلت لحظات منا جاي دور رضايا لو اغيب شوية عنا اقلب الدنيا ورايا وانزعلت لحظات منا جاي دور رضايا هذا اللي خلى حبك عايش وساكن معايا وانت ماضي في حياتي صرت ماضي في حياتي صرت ماضي في حياتي صرت ماضي في حياتي هذا ذنبك هذا ذنبك هذا ذنبك ما هو ذنبي والدهوم عينك وقلبك يسألوا من كان جنبي هذا عاشق بعد غدرك جاوزك انت في
يومي. هل تريد الحصول على آخر الأخبار والتقارير التي تنشر على موقعنا الإلكتروني؟ إذن زور موقعنا على التويتر على عنوان إراك هور IRAQHURR كي تبقى على علم بما يجري من حولك وعلى الفور.
أهلا بكم مجددا مستمعي الكرام، بعد قليل نتوجه إلى الديوانية لنستمع إلى احتجاجات من أهالي ضحايا عملية سبايكر ومطالبات للكشف عن مصير هؤلاء الضحايا. أما الآن فنبقى في بغداد حيث سنستمع إلى آراء عدد من المواطنين في قرار بفرض رسوم على المركبات وذلك لغرض صيانة الشوارع. ليلى أحمد معها التفاصيل.
يعكف مجلس النواب العراقي على تشريع قانون فرض الرسوم على المركبات لغرض صيانة الشوارع والجسور حيث تمت القراءة الأولى له، وسط بعض الجدل بشأن أن فرض الرسوم بدون تقديم خدمات يعد مخالفة. وأكد عضو اللجنة القانونية البرلمانية النائب سليم شوقي أكد أن القانون يتضمن فرض الرسوم من أجل صيانة أو إنشاء الطرق والجسور الكبيرة، وهو نظام متبع في معظم دول العالم.
في كل أنحاء العالم يعني تفرض ضريبة على استخدام جسور معينة، على استخدام شوارع معينة، على قضية الحمولة، هنالك حتى سيطرة لقياس الوزن، هذا حفاظا على الطرقات من الحمولات المفرطة، وبنفس الوقت مساهمة لإدامة تلك الجسور تلك الطرقات التي هي بالتالي تعود بالنفع على أصحاب المركبات وغيرهم. لكن
ولكن هي أساسا لا توجد هناك خدمات حتى المواطن يعطي ضريبة.
لذلك اشترط القانون يكون هنالك خدمة فعلية، يعني يكون هنالك جسر استراتيجي أو يكون هنالك فريق استراتيجي لغرض دفع الرسوم. أما ما عدا ذلك فلا يمكن أخذ الرسوم على تلك الطرقات التي هي بالتالي لا تقدم الخدمة المرجوة بسبب عدم صيانتها.
إلى ذلك أكد عميد المرور عمار الخياط أن أحد أسباب الزحم المروري الكبير يعود إلى رداءة الطرق وتكسراتها، وقد يساهم هذا القانون في إصلاح الشوارع والتقليل من الزحم المروري.
يعني التكسرات تلعب دور في زيادة الزحم المروري في بعض الطرق، ولذلك قد يكون هناك مشكلة لدى عمالة بغداد في بعض الأحيان في معالجة هذه التكسرات أو التأخر. يعني هناك حتى بعض المجسرات فيها أضرار وأضرار كبيرة. قد يتم هذا في حال إصلاح الطرق بصورة سريعة في التقليل من زحم المروري في بعض الطرق.
وانتقد مواطنون لجوء مجلس النواب إلى تشريع قانون يزيد العبء على المواطن البسيط، حيث تساءل المواطن طارق يوسف عن الأموال التي أهدرت دون أن يتم إصلاح الطرق.
ويجوا على الناس التعبانة يجينا خلنا المفروض يسوون الطرق، ليش وينهم؟ وين كانوا في الفترة كل سنة ما نحتاج لازم يسوون الطرق؟ وثانياً إذا إحنا طينا فلوس يعني معقول راح يسوون الطرق؟ لو راح يسوونهم شارع شارعين وطفية الشوارع الفرعية راح تبقى شوارع بايتة. وثانياً ما سوون إياهم، يعني مجرد إنه بس حكي.
من جهة أخرى أكد عميد المرور عمار الخياط أن دوائر المرور جهة استشارية وتنسيقية تعلم الدوائر المختصة بالطرق التي تشهد أضرارا.
إدامة الطرق وتأسيس الطرق ووضع العلامات المرورية والإشارات المرورية هي كل من مسؤولية أمانة بغداد، وخارج حدود أمانة بغداد والمحافظات هي مسؤولية مجالس المحافظات. احنا كجهة استشارية أعضاء في عدة لجان معاهم، خبرهم أول بأول حتى عن طريق غرفة العمليات، نخبرهم في حال حدوث أي ضرر بالطريق.
ليلى أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعي الكرام، تابع مراسل إذاعة العراق الحر في الديوانية أحمد الصباغ تابع مطالبات لأهالي ضحايا عملية سبايكر للكشف عن مصير أبنائهم، إذ مر وقت طويل على وقوع هذه العملية ولم تظهر جميع الحقائق حتى الآن.
في تظاهرة واسعة شهدتها محافظة القادسية، جدد العشرات من عائلات ضحايا قاعدة سبايكر في المحافظة مطالبهم بالكشف عن نتائج التحقيق حول حادث مقتل أبنائهم والكشف عن مصيرهم، وهذا جانب من حديث عدد من المتظاهرين.
خرجت هذه الجموع اليوم بين مطالب ومندد بما حدث لشبابنا الأعزاء مفقودي قاعدة سبايكر وطلاب المتدربين هناك. مصير الكثير الآلاف من الشباب مجهول ويجب معرفة مصيرهم.
نطالب الكشف عن حقيقة الخونة وعن مصيرهم ونكشف بمحاسبتهم أمام الشعب، هاي كل مطالبنا.
ظاهرة للمطالبة بمعرفة مصير 1700 شاب، الديوانية وحدها تزف 435 شاب لا نعرف مصيرهم.
متظاهرون آخرون طالبوا بضرورة الإشارة إلى بيان صحة المعلومات التي أفادت بوجود جثامين ضحايا قاعدة سبايكر لدى الحكومة وإبلاغ ذويهم عنها.
أخويا مفقود من قاعدة سبايكر، صار له تقريبا أكثر من 8 أشهر كل شيء ما عرفنا عنه، وطالب بس حقوق، طالب بس وين هو وين موجودين بالجثث بأي شيء، على الأقل نوصل فشي حتى نقدر نرتاح، لأن والله العظيم ما مرتاحين لحد الآن، كل شيء ماكو. هو مواليد 96،
احنا ما نعرف مصير أولادنا شنو، ميتين عدلين ما نعرف شنو، بدت هسه تطلع الأخبار أكو لحد الآن عدلين موجودين عد العشائر موجودين في السجون العراقية على بتهمة متسربين، لا أدري إذا موجودين بحكومة بتهمة متسربين، أرد قلون لهالهم.
من جانبه محافظ القادسية الدكتور عمار المدني بيّن أن الحكومة المحلية فتحت جميع الجهات العليا في بغداد لغرض الاطلاع على تفاصيل هذه القضية، ولكن دون نتيجة تذكر.
كحكومة محلية معنية بشؤون أبناء المحافظة بوجه عام، يعني اتخذنا كل الإجراءات المطلوبة من عندنا بالسياق الإداري، مفاتحات مع الجهات المعنية، كتب رسمية، اتصالات مباشرة، طرقنا كل الأبواب اللي نعتقد كجهة رسمية المفروض نحصل من خلالها على معلومة، لكن للأسف لحد الآن دون أن نحصل على معلومة لا جزئية ولا كلية عن هذا الشأن. بالتالي احنا مضطرين يعني نكون في الشارع مع أهلنا ومع ناسنا، ونتبع الأسلوب الآخر اللي هو أسلوب المطالبة العلنية والمطالبة العامة باعتبارنا مواطنين.
يذكر أن أكثر من 400 قتيل من ضحايا قاعدة سبايكر هم من أبناء محافظة القادسية، أعدموا من قبل تنظيم داعش عندما فرض سيطرته على منطقة شمالي تكريت منتصف حزيران الماضي للعام 2014. لإذاعة العراق الحر، أحمد الصباغ، الديوانية.
إذاعة العراق الحر. بالمودة والحب نجمعكم مع برامجنا من إذاعة العراق الحر. تستمعون إلى كل ما يلبي أذواقكم.
إذاعة العراق الحر.
مناخكم المناسب.
منتصف الساعة حسب توقيت بغداد. موجز لأهم الأنباء من إذاعة العراق الحر.
مستمعينا الكرام، طابت أوقاتكم وأهلا بكم إلى موجز لأهم الأنباء. قوات الجيش والحشد الشعبي تستعيد السيطرة على مركز ناحية العلم شمالي تكريت، وتستعد لخوض حرب شوارع من أجل تحرير ما تبقى من البلدة. طائرات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة توجه 8 ضربات جوية إلى مسلحي داعش ومواقعه قرب كركوك والفلوجة والموصل، وأربع ضربات قرب مدينة كوباني في سوريا. المجر تلمح إلى مشاركتها في التحالف الدولي ضد داعش بإرسال 100 جندي إلى العراق، متوقعة وصولهم في منتصف نيسان لحماية مركز تدريب في أربيل. مقتل مدني في هجوم انتحاري بسيارة مفخخة على قاعدة للشرطة في سيناء، ومقتل ضابط في الجيش المصري إثر انفجار عبوة ناسفة أثناء مرور عربته جنوبي العريش. وزيرة الخارجية السويدية مارغوت فالستروم تقول إن الرياض منعتها من إلقاء كلمتها في اجتماع الجامعة العربية بسبب موقفها من حقوق الإنسان، والاتحاد الأوروبي يبدي أسفه. وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف يقول أن رسالة الجمهوريين إلى القيادة الإيرانية بشأن التوصل إلى اتفاق نووي مع الرئيس أوباما تشير إلى أن الولايات المتحدة ليست جديرة بالثقة. كان هذا مستمعينا الكرام موجزا لأهم الأنباء.
مستمعي الكرام، مر أكثر من عقد منذ التغيير في عام 2003، ومنذ ذلك الوقت ونحن نسمع عن وجود مشاريع استثمارية عديدة في العاصمة بغداد، ونتساءل اليوم وبعد مرور 12 عاما، ترى هل غيرت هذه المشاريع الاستثمارية من وجه بغداد؟ معكم محمد كريم.
مستمعينا، نسمع بين الحين والآخر عبر وسائل الإعلام المختلفة عن قرب تنفيذ أو البدء بتنفيذ مشاريع استثمارية متعددة في بغداد، ونشاهد أثناء تجوالنا في الشوارع بعض اللافتات التي تفيد بأن هناك مشروع يجري تنفيذه حاليا أو سيجري تنفيذه قريبا، إلا أنه ورغم كل ما تم الإعلان عنه حتى الآن من مشاريع ومنذ إعلان صدور قانون الاستثمار العراقي رقم 13 لعام 2006 حتى الآن، سواء ما نفذ منها أو ما شهد تنفيذ تلكؤ أو ما لم ينفذ أصلا، لم يعني هذه المشاريع كلها لم تجعل المواطن البغدادي يلمس تغير ملموس في الوجه الحضاري أو العمراني لمدينة بغداد، ولعل هذا الحال لا تنطبق على مدينة بغداد بل تنطبق إلى حد ما أو حد كبير على مدن عراقية كبيرة أخرى كالبصرة على سبيل المثال. فيا ترى ما هي الأسباب؟ اللافت للنظر في طبيعة هذه المشاريع التي يعلن عنها أنها مشاريع استثمارية أنه غالبا تنقسم إلى قسمين رئيسة، الأول يتحدث عن مشاريع تشمل قطاع الإسكان، والثاني مشاريع تشمل قطاع الترفيه مثل مراكز التسوق والمطاعم والفنادق وما إلى ذلك. ولعل القسم الأخير اللي هو قسم الترفيه من المشاريع هو واحدة من يشهد تحقق نسب من الإنجاز، يمكن القول أنها جيدة في ظل الظروف اللي يمر بها العراق منذ عقد من الزمن أو يزيد، لكن بقية المشاريع لا نكاد نسمع عنها أو نشاهد أي تحقق يعني في تقدم بنائها يمكن أن يذكر في على أرض الواقع. فيا ترى ما هو السبب مجددا؟ هل المشكلة بالتشريعات، المشكلة بالتمويل، المشكلة بالمستثمرين، المشكلة بالفساد المالي والإداري، المشكلة في ظروف البلد عموما؟ ولماذا لا نشاهد مشاريع استثمارية تغير فعليا من الوجه الحضاري والعمراني لمدينة بغداد في قطاع النقل مثلا أو قطاع البنى التحتية ببغداد، ومعروف أن هنالك تجارب عالمية ناجحة في هذا المضمار، لماذا لا نقتبس من هذه التجارب ونطبقها على العراق. سنحاول أن نجيب يعني على بعض الأسئلة في هذا الجانب. معنا أولا رئيس هيئة استثمار بغداد المهندس شاكر الزاملي، يشير إلى أنه إنجاز المشاريع يتبع الجهات المسؤولة عن الأراضي وعن التخطيط لهذه المشاريع، ويحدثنا بشيء من التفصيل عن المشاريع التي أنجزت حتى الآن. دعونا نسمع.
مسألة ظهور المشاريع على الأرض تتبع إلى الجهات التخطيطية والجهات المصادقة للتفاصيل للجهات المالكة للأراضي. مشاريع موزعة على كل القطاعات، يعني مثلا عندنا بحدود 70 مشروع في القطاع السكني لم يسلم منها إلى الآن سوى 16 مشروع، وهناك مشاريع أخرى في القطاع الصناعي انجز منها بنسبة 100% بحدود 27 مشروع. المشاريع الأخرى اللي هي القطاع الفندقي والقطاع الصحي، لدينا 7 مشاريع تقريبا في القطاع الصحي منجزة بنسب متفاوتة، جزء منها انجز 100% وثبت في أحد المستشفيات، و6 الأخريات هن في نسب إنجاز متقدمة. يعني القطاع الصناعي هناك عندنا مدينة صناعية كبرى على مساحة 2000 دونم جنوب مدينة بغداد، بدأت الأعمال الأولية. إحنا عندنا حقيقة القطاع الأهم والقطاع المرح والقطاع السكني، جزء كبير من هذه المشاريع هو متأخر، يعني خارج إرادة الهيئة. يعني لدينا بحدود يعني 135 مشروع معطلة بقطاعات مختلفة بكلفة تصل إلى حدود 5 مليار أو أكثر بسبب الإجراءات الروتينية والبيروقراطية في الدوائر الأخرى والوزارات الأخرى اللي ليس للهيئة سلطة عليها.
يعني نوعية مشاريع الاستثمار، من يحدد هذه الفرص الاستثمارية؟ هي الشركات تأتي بأن تقول لك أريد أبني فندق أو مدينة ألعاب ممتنزات، أم أنتم لديكم خارطة استثمارية؟
هناك طبعا خارطة استثمارية معدة من قبل هيئة استثمار بغداد وفق معطيات وزارة التخطيط والجهات القطاعية. بكل وزارة هناك محدد العجز بكل قطاع، فبالتالي كل الإجازة الاستثمارية تمنحت هي ضمن الخطة وضمن الحاجة الفعلية.
هل هناك ضابطة أو معيار لقبول الفعاليات الاستثمارية ومنها الفنادق وأيضا المولات؟ ومعلوم بأن احنا دا نمنح أراضي يعني مهمة جدا في وسط العاصمة.
حسب الوضع والظروف الأمنية أغلب المتقدمين هم مستثمرين محليين وقسم من المستثمرين العراقيين مغتربين. هناك ظروف مانعة لكثير من الشركات العالمية بالدخول، فبالتالي لابد أن نتعامل حتى مع الشركات الموجودة من أجل يعني النهوض بالواقع الخدمي والواقع المعماري لمدينة بغداد. فنوع البناء وطريقة البناء ونوع التصميم وأيضا هذا تحدد الجهة التصميمية والجهة اللي تصادق على التصاميم، دائرة التصاميم في أمانة بغداد.
نعم مستمعينا، نوال العرجي وهي رئيسة لجنة الاقتصاد ولجنة المالية والاقتصاد في مجلس محافظة بغداد تقر بأن المشاريع التي نفذت أو أدرجت للتنفيذ المشاريع الاستثمارية حتى الآن هي غير ذات بعد أو جدوى عمراني وحضاري في مدينة بغداد. دعونا نسمع.
الحقيقة المشاريع اللي عرضت للاستثمار في محافظة بغداد فعلا مشاريع ليست بالنوعية اللي ينتظرها أهالي بغداد، وإنما كانت كمان بحيث هيئة استثمار بغداد يعني أصدرت أكثر من 300 إجازة استثمار، 120 إجازة لمشاريع صغيرة ماديا صناعية وما ترتقي إلى مستوى الطموح، يعني وفنادق سياحية فنادق صغيرة إلى آخره. أيضا 135 إجازة يعني لحد الآن مشاريع متلكئة ليست بالمشاريع الجيدة باستثناء يمكن المال الحارثية، لكن المشاريع الأخرى يعني أغلبها متلكئة وليست بمستوى الطموح لسبب يعود إلى الوزارات القطاعية الجهات المالكة للأرض اللي هي غالبا ما تتلكئ بتعطي الأرض للمستثمر. المفروض أن تعطى الأراضي من الجهات القطاعية أو الجهات المالكة تكون أراضي كبيرة حتى يعني ينشأ عليها المشروع.
هل تستخدم اليوتيوب بانتظام؟ اشترك في موقعنا على اليوتيوب وهو IRAQHURR لمشاهدة أفضل أشرطة الفيديو من إذاعة العراق الحر.
أشرطة الفيديو تتضمن آخر الأخبار من العراق على موقع يوتيوب. سارع إلى الاشتراك.
مستمعي الكرام، فاصل قصير وبعدها يحين موعدكم مع برنامج شباب النهرين. العراق الحر، حصاد اليوم، يأتيكم كل يوم من الساعة 6 وحتى 11 مساء، وأوراق الصباح يأتيكم في الساعة 10 ولغاية 11 من الصباح كل يوم اثنين وحتى الخميس. استمع واستزد بالمعلومات. أهلا بكم مجددا مستمعي الكرام، أدعوكم الآن إلى حلقة جديدة من برنامج شباب النهرين مع رويدة وياسين.
تحب تتغير؟
زين تحب تنوع؟
مرة بالأسبوع؟
أخبار وأفكار،
أصوات وآراء،
ارتقاء وموضوعية،
صراحة وحرية.
برنامجكم الأسبوعي
شباب النهرين.
هلا بشباب النهرين.
يا هلا كل هلا.
تقديم رويدة،
إعداد وإخراج ياسين.
مرحبا يا شباب، وياكم رويدة، وأهلا وسهلا بكم بهذه الحلقة من برنامجكم شباب النهرين.
شباب النهرين.
بحلقة اليوم حناخذ موضوع طلب الشاب باسم منا، وهو الصدق بالعمل. أحب أرحب بضيوف الحلقة باسم، نور وصفاء. مرحبا بكم ببرنامج شباب النهرين. بداية شباب، ممكن أول شيء تعرفونا عن نفسكم، الاسم، المحافظة، وش تسوون بحياتكم اليومية. أبدي يمك أول شيء باسم.
باسم المالكي، أسكن محافظة بغداد، ضابط بالجيش العراقي.
شكرا لك باسم، ورحب بك بالبرنامج. نور، ممكن تعرفينا أنت عن نفسك؟
نور كريم، من محافظة الحلة، عمر 20 سنة، وأدرس في جامعة بغداد كلية الهندسة.
شكرا لك يا نور، ورحب بك أنت همينة بالبرنامج. صفاء، ممكن تعرفنا أنت عن نفسك؟
أنا صفاء، من محافظة ديالة، مواليد 93، طالب رابع عني.
زين، شكرا لك يا صفاء، ورحب بيك بالبرنامج. خلينا نفوت بالموضوع أكثر. باسم، أنت دزيت لنا رسالة أنه تحب نطرح موضوع الصدق بالعمل. زين، خلينا أول شيء نبدي، ما معنى الصدق بالعمل برأيكم باسم؟
والله الصدق بالعمل يعني هو الإخلاص بالعمل، الجد بالعمل، يكون الإنسان يكون صادق بعمله، مو يعني يدخل مواضيع العمل. يعني أكو بعض الموظفين يعني هو عمله مثلاً نقول كمشي معاملات المشجاش الناس ومشيها، يعني أكو بعض الموظفين لا يوجد عندهم هذا الشيء، يلتهي يو كامش التليفون ومنتهي يو ناس المعاملات مع الناس، وهي باقي الناس تنتظر شفت الشخص هذا ينجز معاملاتهم، فهو هذا يعني أنا عندي الصدق.
زين، شكرا لك يا باسم. أحب أسمع منك نور.
طبعا شفت رواية الصدق بالعمل، هو المفروض يكون يعني الإنسان من مثلا يشتغل دائرة يكون صادق، مثلا أسلوبه حلو مثلا ويا زملاء، أول شيء مثلا يكون يجيب مواقيت المحددة. طبعا إحنا هذا الشيء للأسف يعني بالعراق نفتقد، يعني ماكو فد انضباط يعني بالدوائر أو نشوف صدق يعني بالعمل. مع الأسف يعني نشوف يعني دائما في الشغلات تصير يعني بالدوائر شغلات مو حلوة، أو مثلا ماكو يعني أي احترام، حسب أنا ما شفت يعني بتطبيق صديقاتي نطبقه بالدوائر، هذا الشيء يعني إحنا نفتقده يعني بالعراق.
زين، كلامك واضح، شكرا. شكرا لك يا نور. صفاء، احب اسمع رايك انت.
شفت رويدة، هو اهم شيء يكون الصدق، يعني كدوائر او في شغل معين او في شيء، هي اهم شيء يكون الصدق الشخص اللي يشتغل وصادق يعبر عن نفسه، اللي مقابلها راح يكون صادق وياه، ويشتغل جهد مبذول ويشتغل يعني جهد مبذول يعني يشتغل وينتقل مكان معين او في شيء الوطنه.
شكرا، شكرا لك يا صفاء. أحب أقول للشباب اللي دي سمعونا، إذا تحبون تشاركون يانا بالبرنامج أو تعلقون على حلقة اليوم، كتبونا على رقم 0770-442-5770، أو على نفس الرقم ممكن همينا تركونا رسالة صوتية، وإذا صار عندكم وقت فوتوا على صفحة الفيسبوك باسم شباب النهرين وتركوا تعليقاتكم هناك. أحب أسأل باسم، باسم عندك أغنية تحب تسمعها؟
يا صبر،
نسمع هذا المقطع الغنائي ونرجع نكمل.
شباب النهرين.
خلي عيوني تحكي لك مو بيدي
يا شباب ويا برنامج شباب النهرين بحلقة اليوم. ضيوف الحلقة باسم، نور وصفاء، نتحدث ياهم عن الصدق بالعمل. زين، سؤالي لكم هسه، شلون أنتوا، أو بالحقيقة أنت باسم لأنه أنت تشتغل، شلون تشوف الآخرين زملائك بالعمل؟ هل هم يجون بالوقت المحدد ويطلعون بالوقت المحدد؟ هل تشوفهم تعاملهم مع زملائهم الآخرين زينين؟
والله يعني أنا الأشخاص يعني الآن وياي في دائرة إحنا بوزارة الدفاع، يعني بعض الموظفين مضبوطين في شغلهم، ماكو لا والله، يعني بعضهم أنا عندها كتاب صار له 6 أشهر وهو شغلته دقيقة، يعني 6 أشهر لحد الآن ما كامل، كل ما راجع عليه وقال له نازل يوم ما موجود ورايح دورة، وإحنا باقي منتظر شو وقت رب العالمين يفرجها ويجي ويوقع الكتاب. يعني هسه هو مثلا نقول موظف بكذا مكتب نازل، اكو اللي بده يكون يصير ليش اخوك، يعني اكثر الموظفين هسه حاليا وتبين كيام عطل هواي صارت عندنا بالعراق، ذاك من ذاك كان تلقي صاد عمله.
زين باسم، ليش تعتقد اكو ناس مو صادقين بعملهم؟ هل لانه مثلا هم محصلين هذا الشغل بواسطه وبس يعني جايين على الراتب، او شنو الاسباب اللي ممكن تخليهم ما يكونون صادقين بعملهم، ما يكونون يعني مخلصين مثل غير الناس؟
يعني صراحه انا بعض الناس كان ورا السقوط لحد الان، يعني كل ناس جت مو بتعبها مو بالجهد نفسها، يعني كل ناس جت كان نقول عن طريق واسطه عن طريق ناس بالدوله، هذه يجي مو بتعبها، يعني ما يهتم، جاي راتب نهايه الشهر يقول انا استلم راتب، لا جايبين ناقص لا جاي هاي ولا قاعد اتعب، فهذه يجي يعني ياخذ راتب نهايه الشهر بين هو مداوم ما مداوم نفس الشيء، يعني كان عندي واحد صار له شهر كامل جرة واحدة ما شايفه شهر كامل
غايب،
مو غايب يو غايب مثلا قطع راتب بس اسمه موجود وما ندري وين.
زين، شكرا لك يا باسم. احب انتقل النور. نور، انت بعد فتره ان شاء الله همين راح تلاقين شغل وتتخرجين وتلاقين شغل، تعتقدين من المسؤول عن الموظفين اللي مو صادقين بعملهم وممكن طبعا يعني يعلمهم انه هذا الشيء لازم يكون، انه انت لازم بالتسعه تكون بالشغل مثلا، من المسؤول عن هاي القضيه؟ نور،
لا شوف الوالدهم مو كل واحد يعلم، هم أصلا موظفين مشان نقول هم من دخلة والدائرة، هم يعني من كيف هم أصلا يعني متعلمين، وهم أكيد مثلا مو تقولين أطفال حتى ما يعرفون مثلا النظام بالنسبة لعملهم، أكيد هم يعني أجد اللوم أكيد هم على الموظفين نفسهم، يعني حتى إحنا ما نشوف بالدوائر، يعني خصوصا الدوائر محافظتنا، يعني أشوف يعني ماكو مثلا قد التزام، يعني قد يعني هي الحكومة أكيد لها مثلا دور، بس الدور الأساسي هو للموظفين نفسهم، لأن هم اللي يشتغلون بالدائرة، يعني مو الحكومة اللي تشتغل، هم المسؤولين يعني. وأنا أعتقد السبب يعني هم مثلا السبب ماكو فد يعني قساوة، يعني شوف يعني مثل بقية الدول قساوة يعني من قبل يعني رب العمل بالنسبة للموظفين، بالنسبة مثلا أنه يعني عدم التزامهم بالمواقيت المحددة، أو مثلا ماكو احترام، هذا يعني هم مسؤولين نفسيتهم، يعني ماكو أي أحد مسؤول غيرهم.
شكرا، شكرا لك يا نور. صفاء، أنت بعدك دا تدرس صح لو غلط؟
أي بعد.
أنت بالجامعة؟
لا لا، عندي امتحانات رابع عندي.
إن شاء الله خير يا ربي. زين، أسألك سؤال، يعني أنت همينة بالمدرسة كم معلمين، هل هم تشوفهم مخلصين بعملهم وصادقين بعملهم؟
والله السرويدة مو البعض، يعني بيهم أنه هو ما عنده يعني مو تجاه الشهادة اللي جايبه مو كعبة، يكون نفد من وراء رشوة أو فتشي مو كعبة، يعني يجي ينتخد المحاضرة أو فتشي، يعني هتا من وراء خشمة ينطي المحاضرة ويطلع، ولا لا بي اللي تعبان على شهادته هذا واللي يرجع شهاده، والله ينطي كل جهود وما يعني ما عنده هذا الشيء.
زين، منو يتحاسب برأيك على عدم التزام المدرسين بالمدارس؟
والله رويدة يعني غير التربية مصابح هذا الشيء، تعرف أنه على سيدي أنه أكو فتشي يعني شيء نماذج بالمدارس أو فتشي.
زين، شكرا، شكرا لك يا صفاء. أحب أقول للشباب اللي يسمعونا، إذا تحبون تعلقون على حلقة اليوم أو تشاركوني أنا بالحلقات القادمة، كتبوا لي على رقم 0770-442-5770، أو على نفس الرقم ممكن همينة تركونا رسالة صوتية وإذا صار عندكم وقت فوتوا على صفحة الفيسبوك وتركوا تعليقاتكم هناك باسم شباب النهرين. نور، أحب أسألك إذا أكو أغنية تحبين تسمعيها؟
حبيبتي أي أغنية لإليسا؟
نسمع هذا المقطع الغنائي ونرجع نكمل. شاغلني وشاغل بالي عيني عليك يا غالي، ولا غيرك يا حلالي، حبك غير احوالي يا شوقي ليك يا انا، يا شوقي ليك يا انا، يا شوقي ليك يا شوقي، يا شوقي ليك يا انا، يا شوقي ليك يا انا، يا شوقي ليك يا شوقي،
شباب النهرين.
بعدكم يا شباب ويا برنامج شباب النهرين، أني رويدة، وبحلقة اليوم ناقشنا موضوع الصدق بالعمل. طبعا كل إنسان لازم أول شيء يكون صادق ويا نفسه قبل ما يكون صادق بعمله وصادق مع أصدقائه وصادق مع الأشياء الثانية. أهم شيء الصدق. أحب أشكركم باسم ونور وصفاء على هذا اللقاء القصير ويانا، وأحب أنطيكم كلمة أخيرة. باسم،
أنا أشكر طبعا القادر، نشكر مقدمين البرنامج هذا، ونحن نتفقد يعني هاي البرامج كون توعية على الصديق وعلى داخل التجارات العراقية، يعني هو هذا أهم شيء بالحياة، أهم شيء الصدق بالعمل، ونرجو من الله التوفيق للجميع إن شاء الله.
شكرا لك يا باسم، وإن شاء الله تشارك أنا بالحلقات القادمة وتضل صديق للبرنامج
إن شاء الله. إن شاء الله.
نور، عندك كلمة أخيرة؟
الله حبيبتي، أنا صراحة أتمنى لك يعني كل النجاح والموفقية لحضرتك، وطبعا أشكرك على هذا البرنامج، يعني خصوصا هو البرامج الاجتماعية اللي تخص الشاب العراقي، احنا والله العظيم يعني صراحة كلش نستفيد من عندها بشكل كلش كبير، وطبعا أكيد أنه أتمنى لك يعني كل الموفقية.
شكرا لك يا نور، واكيد انت حتشاركيني انا بالحلقات الجايه لانه انت صديقه البرنامج. شكرا يا نور.
ان شاء الله.
صفاء، احب اسالك اذا عندك كلمه اخيره واختار لنا همينا اغنيه تحب تسمعها عبر البرنامج.
ان شاء الله. طبعا اشكر الست رويده واشكر اصدقاء المليون على الخط، واقول ان شاء الله من الله، من الله التوفيق انه يكون الشاب انه يصادق بعمله، وأطلب إن شاء الله أي أغنية لحاتم العراقي، موال لحاتم العراقي.
يا ناس قلب انكسر من غاب الحبي، ودموع تنزف مطر على الخد واسيني، قالوا لي صبرك يقولون الصبر طيب، جربت مر الصبر ما شفت يقفيني، وقالوا الدنيا بحر لو رادت تغيب، كل السفن تنحن وهذا لمذيني، لا جرحتك بالعظم يا مرهم يطيب، إلى جرحتك بالعظم يا مرهم طيب، لا طبها يشفي ولا طب العرب يشفيني، والفرح عني ابتعد من قلك قريب، مفتاح صبري صبري، مفتاح صبري لقيت الصبر سجيني. يا ناس، يا ناس قلب الكسر من غافل حبي، ودموع تنزف مطر على خد واسي.
شباب النهرين. هسه يا شباب وصلنا إلى نهاية حلقة اليوم، أتمنى أنه قضيتوا وقت حلو يانا. أحب أشكر ضيوف الحلقة باسم، نور وصفاء على هذا النقاش. أحب أشكر كل مستمعينا للتواصل. نشكر المخرج ياسين. تابعوني الحلقة الجاية، أنا رويدة، وأقول لكم باي باي.
هذه إذاعة العراق الحر. بإمكانكم مستمعينا الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم عن طريق الاتصال بالرقم 0770-444-25770. كما بإمكانكم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم نفسه 0770-444-25770. راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقا.